أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة 54، وهي تتكفل بالحديث عن بعض الجهات في البيع المعاطاتي، في العقد المعاطاتي الذي قلنا بأنه صحيح في البيع، حيث أن هذه المسألة تتضمن الحديث عن جهة من جهات العقد المعاطاتي. قلنا بأن المعاطاة صحيحة في عقد البيع. تساؤل آخر، تساؤل يقول: هل أن المعاطاة تجري في بقية المعاملات الشرعية كما أنها صحيحة وجارية في عقد البيع، أم أنها مختصة بعقد البيع؟ الجواب، قال الفقهاء أن المعاطاة تجري في بقية المعاملات، في بقية العقود كما تجري في عقد البيع، فإنها صحيحة في بقية العقود وجارية في بقية العقود أيضا، كعقد الإجارة أو الشفعة أو المزارعة أو غيرها من العقود الأخرى، فإنها أو المضاربة تجري في بقية العقود وتكون صحيحة. بل نستطيع أن نترقى أكثر، بل نقول أنها تجري في الإيقاعات، وقد تكلمنا عن معنى الإيقاع، المعاملات الإيقاعية، لأنها عبارة عن المعاملة التي نحتاج فيها إلى طرف واحد، فإن المعاطاة كما تجري في العقود كذلك تجري في الإيقاعات لعموم أدلتها، أن أدلة المعاطاة عامة لا تختص بعقد البيع. نعم، هناك استثناءات، استثناءات من جريان المعاطاة في بعض المعاملات، في بعض ماذا؟ المعاملات عقودا وإيقاع وإيقاعا لا تجري فيها المعاطاة، هذه فيها أدلة خاصة، استثناءات من القاعدة الكلية، وإلا القاعدة الكلية أن المعاطاة كما تصح في عقد البيع تصح في باقي العقود والإيقاعات، في باقي المعاملات الشرعية عامة، إلا مستثنية كعقد النكاح، فإن عقد النكاح لا تجري فيه المعاطاة، ولا يصح العقد المعاطاتي في النكاح في الزواج، بل نحتاج إلى لفظ. كذلك الطلاق، هذا بالنسبة إلى العقود، النكاح، النكاح عقد، كذلك الطلاق وهو من سنخ الإيقاعات، حيث أنها تحتاج إلى طرف واحد وهو الزوج فقط، ولا نعول على رضا الزوجة وقبولها، لكن مع ذلك أن الطلاق لا تصح فيه المعاطاة، بل نحتاج فيه إلى لفظ، نحتاج فيه إلى لفظ. كذلك العتق، عتق العبيد، كذلك التحليل، التحليل ما المراد من التحليل بالمفردة التحليل في المسألة؟ التحليل يعني سيد يحلل أمته لشخص. بعض الفقهاء لم يذكر هذه الأمثلة العتق والتحليل لعدم وجود موضوعها في زماننا فلا حاجة لذكرها. على أي حال فهذه لا تجري فيها المعاطات. كذلك النذر، اليمين، كل ذلك لا يجري فيه المعاطات بل نحتاج إلى اللفظ. ثم قال في الرهن والوقف هل تجري المعاطات فيهما وتصح أو أنها لا تجري فيهما؟ الرهن ما المراد من الرهن؟ الرهن مال، تعريفه مال أو عين تجعل وثيقة بالدين. مال أو عين تجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. زيد عليه دين لعمر وهو لا يستطيع استيفاؤه، فيوثق لديه يعطيه سلعة مالا مثلا سلعة، فإن لم يستوفي الدين في محله يستطيع أن يأخذ من هذه السلعة. هذا الرهن. الرهن هل تجري فيه المعاطاة؟ قال نعم تجري، الظاهر جريانه. كذلك في الوقف تجري فيه المعاطاة. فإذا المعاطاة لا تختص بعقد البيع بل هي صحيحة في باقي المعاملات الشرعية إلا ما استثني، والاستثناءات هذه لأدلة خاصة. لأدلة ماذا؟ خاصة. لذلك قال الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات الشرعية ويترتب الأثر، بل تجري أيضا في الإيقاعات إلا في موارد خاصة مستثنات لا تجري فيها المعاطاة، بل نحتاج إلى اللفظ، إلى الصيغة اللفظية. كعقد النكاح، فإن عقد النكاح نحتاج فيه إلى الصيغة اللفظية ولا يكفي المعاطاة. كذلك الطلاق نحتاج فيه إلى الصيغة اللفظية ولا يكفي ولا تكفي المعاطاة. كذلك العتق، كذلك التحليل، النذر كذلك، اليمين كذلك، فإن كل ذلك لا تكفي فيه المعاطاة بل نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الصيغة اللفظية. والظاهر جريان المعاطاة في الرهن والوقف، في الرهن والوقف أيضا. هذه مسألة 54. أما مسألة 55 هل أن البيع المعاطاتي يقبل شرط من الشروط سواء كان شرط الخيار أو شرط فعل أو شرط نتيجة، هل يقبل شرط من الشروط في البيع المعاطاتي؟ عقد البيع المعاطاتي هل تجري فيه الشروط ويقبلها كما في العقد اللفظي؟ فإنه مثلا في العقد اللفظي أقول مثلا البائع يقول للمشتري بعتك داري على أن تخيط لي قميصا، هذا شرطه، شرط فعلها، فيقول المشتري قبلت، هذا عقد لفظي، هذا عقد لفظي، وهنا يصح الشرط أو لا يصح؟ نعم يصح، ويجب الالتزام به والوفاء به من قبل المشتري. كذلك مثلا في شرط الخيار مثلا يقول البائع بعتك هذه السيارة وجعلت لي الخيار لمدة سنة على أن أسترجعها، فيقول المشتري قبلت، فحينئذ يثبت للبائع الخيار. هذا في العقد اللفظي، فإن العقد اللفظي يقبل الشروط، يقبل الشرط سواء كان خيار الشرط لمدة معينة، أو شرط الفعل كما في خياطة الثوب، خياطة القميص، شرط فعل هذا. فهنا نتساءل، هل أن العقد المعاطاتي يقبل هذه الشروط كما يقبلها العقد اللفظي، أو أن الشروط الشرط سواء كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم شرط نتيجة لا يقبلها العقد المعاطاتي، بل الذي يقبلها فقط هو العقد اللفظي؟ الجواب في البداية، استشكل وتردد المصنف في قبول العقد المعاطاتي لهذه الشروط، لكنه في النهاية قبلها، قال بأن العقد المعاطاتي يقبل هذه الشروط كما يقبلها العقد اللفظي. ما لا يقبلها العقد اللفظي لا يخلو من وجه قبولها. فمثلا لو أعطى، مو بلفظ، مو قبلت وبعت، لا، لو أعطى كل منهم البائع والمشتري ماله إلى الآخر، سلمه إليه، اتفق على بيع شيء بسعر محدد، اتفق بعد ذلك، فماذا فعل البائع؟ أعطاه المبيع، أعطى المشتري المبيع، والمشتري بدوره أعطى الثمن إلى البائع، عملية معاطاة هذه. ثم بعد ذلك ماذا قال أحدهما، سواء كان البائع أو المشتري، ماذا قال في حال التعاطي؟ قال جعلت لي الخيار في سنة. شوف، لم يقل بعتك هذه الدار أو هذه السيارة، لا، ما هذا مو هذا بيع راح يصير لفظي، لا، هو سلمه المبيع من دون كلام، أعطاه وذاك أعطاه ثمن، لكن أضاف شرطا. ماذا قال؟ يعني تكلم فقط بالشرط. قال أحدهما جعلت لي الخيار في سنة، يعني متى ما أردت أن أفسخ المعاملة أفسخ، خيار الشرط هذا لمدة معينة. وقبل الآخر، قبل الآخر، جيد، قبل، فصح الخيار، صح شرط الخيار، ويكون البيع خياريا، يكون البيع ماذا؟ خياريا، كما يتصف البيع اللفظي، العقد اللفظي بالبيع الخياري، كذلك العقد المعاطاتي أيضا يقبل الشروط. كذلك في شرط الفعل، شرط الفعل، شرط الفعل، ما المقصود بشرط الفعل؟ لا بأس بتعريفه. شرط الفعل ما يتعلق بفعل من أفعال المكلفين، ما يتعلق بفعل من أفعال المكلفين، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصا أو يعلمه القرآن مثلا، وقبل ذلك، هذا شرط فعل، يخيط له قميص، يعلمه القرآن، هذا شرط ماذا؟ شرط فعل. فهنا أيضا شرط الفعل يجري في المعاطاة كما يجري في العقد اللفظي، يجري في العقد اللفظي. اتفق على أن اتفق على سعر محدد بالنسبة لبيع الدار أو بيع السيارة، وسلمه السيارة، وسلمه الثمن، لكن ماذا قال له اشترط عليه؟ أحدهما قال، قال على اشترط عليك ماذا؟ اشترط عليك على أن تخيط لي قميصي، وقبل ذلك، فحينئذ يجري كما يجري شرط الفعل في العقد اللفظي، يعني كما لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن تخيط قميصي، كذلك في البيع المعاطاتي يصح شرط الفعل. فإذا النتيجة، الخلاصة، كما أن العقد اللفظي يقبل الشروط سواء كان شرط خيار لمدة معينة أم شرط فعل أم شرط نتيجة أم نحوهما، كذلك العقد المعاطاتي يقبل هذه الشروط، يقبل ماذا؟ هذه الشروط. لذلك قال في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل، ما فضربنا لهما أمثلة أم غيرهما شرط نتيجة. إشكال في البداية، تردد استشكل، وبعض المعلقين يقول لا أعرف وجه هذا الإشكال، لماذا أنه استشكل في هذا الأمر ما دام هو عقد. يقول ثم ترقى، وإن كان القبول قبول بيع المعاطاة للشرط لا يخلو من وجه، بل بعض الفقهاء يقول هو الأقوى، هو قوي هذا الرأي، والصحيح أنه يقبل الشرط. أضرب لنا مثال على قبوله الشرط، قال شرط خيار، هذا الشرط خيار لمدة معينة، وشرط الفعل ضربنا له مثال، فلو أعطى كل منهما البائع والمشتري ماله إلى الآخر، المبيع سلمه البائع للمشتري والمشتري سلم الثمن إلى البائع قاصدين البيع، يقصد التمليك والتملك، هذه هي المعاطاة. وقال أحدهما البائع والمشتري لا فرق، في حال التعاطي في حال الإعطاء، قال جعلت لي الخيار إلى سنة، يعني متى ما أردت أن أفسخ خلال السنة أفسخ، لكن بعد السنة إذا انتهت بعد ما يحق لي أفسخ مثلا، وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا، وكان البيع ماذا؟ خياريا. يعني كما يجري الشرط في العقد اللفظي كذلك يجري ويصح في العقد المعاطاتي، في العقد ماذا؟ المعاطاتي. هذا تمام الكلام في مسألة 55، شرط الفعل أوضحنا له مثالا. مسألة 56 تتعرض إلى شرط جديد من شروط عقد البيع، لأنه تكلمنا عن عدة شروط في العقد، الإجابة والقبول، الموالاة، التطابق بين الإجابة والقبول. من أحد الشروط في صحة عقد البيع هو التنجيز، يشترط في صحة عقد البيع أن يكون منجزا، أن يكون منجزا. ما هو معنى التنجيز؟ يعني يلزم في صحة العقد أن لا يكون هناك تعليق، لأن التعليق في قبال التنجيز، تعليق على شيء، يعني يعلق البيع على شيء كما سنضرب مثال إن شاء الله تعالى. فيشترط في صحة عقد البيع ماذا؟ التنجيز، ولا يجوز تعليق البيع على أمر. ما هو هذا الأمر الذي لا يجوز تعليق البيع عليه؟ يقول أمر غير حاصل حين العقد، لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد. هذا الأمر غير الحاصل حين العقد سواء علمه بحصوله في المستقبل بعد ذلك، علم بحصوله في المستقبل بعد ذلك، أو جهل حصوله في المستقبل، لا فرق، ما دام أن عقد البيع علق على أمر غير حاصل، غير حاصل، غير موجود، غير متحقق حين العقد، فيقع عقد البيع ماذا؟ باطلا، يقع عقد البيع باطلا. فأنت لا تعلق على شيء، يشترط التنجيز، لا تعلق على شيء على أمر غير حاصل، سواء كان هذا غير الحاصل، سواء كان غير الحاصل، الأمر غير الحاصل، سواء علم بحصوله في المستقبل بعد ذلك، كما إذا قال بعتك داري إذا هل الهلال، الآن
الهلال لم يحصل، تحقق الهلال لم يحصل، لكنه سيحصل في المستقبل، نعلم بحصوله في المستقبل. بعتك هذا إذا هل الهلال، لكن هو حين العقد حاصل أو لم يحصل؟ أجاب لم يحصل. فالبيع هنا علق، ماذا أشوف؟ تعليق من اسمه، مو تنجيز، مو بعتك داري وانتهت وذاك يقول قبلت، هذا التنجيز لا، علق على أمر. ماذا يقول؟ بعتك داري إذا، تعليقها إذا هل الهلال، والهلال لم يحصل، لم يتحقق، غير موجود، حتى وإن كان يعلم بحصوله في المستقبل، لأنه يقينا سيهل الهلال. فبالتالي هنا يعني يعلم بحصوله ما دام غير حاصل، ما دام غير حاصل حين العقد فهنا البيع غير صحيح. إنه من الذي قال أنه أن عمرك ووقتك سيمتد إلى ماذا؟ خروج الهلال أو طلوع الهلال، من الذي قال لك؟ فنحن يعني يعللها البعض، لماذا نشترط التنجيز وعدم التعليق؟ هكذا يعلل، يقول يشترط التنجيز في عقد البيع وعدم التعليق لأن التعليق باطل حين يشترط، لأنه ماذا؟ ما هو السبب؟ تعليق باطل لأنه يشترط أن يكون المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر، لأنه يشترط في المتعاقدين يعني الباع والمشتري أن يكون على يقين وجزم بحصول الأثر وترتب الأثر على العقد، والتعليق مناف لهذا الجزم واليقين. من الذي قال أن عمرك باق إلى خروج الهلال؟ عمر يعني محا، حتى لو يحصل في المستقبل، يحصل وبعد ذلك يحصل يهل الهلال، لكنه من الذي قال أن عمرك يسعفك إلى هذا الوقت؟ فلا نحصل فلا نجزم، فنحن غير متيقنين بترتب الأثر، ونحن نشترط في العقد ماذا؟ أن يكون المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر، هنا ماكو يقين، لا يوجد جزم من ترتب الأثر، سواء علم بحصوله بعد ذلك مثل الهلال أو جهل بحصوله، هذا بعد أكثر، جهل بحصوله يعني مثلا كما لو قال بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، أو مثلا بعتك إذا قدم فلان من السفر، وأنا لا أعلم به، أجهل بحصول ذلك، ربما يضر ذاك المكان، ما يسافر إذا قدم فلان من السفر، فهنا أجهل، أو إذا ولد لي ولد ذكر، فهنا ماذا؟ أجهل بحصوله، أجهل بحصوله. فإذا هنا لا يجوز تعليق البيع ويقع العقد باطل على أمر غير حاصل حين العقد، سواء علم بحصوله بعد ذلك مثل خروج الهلال أو جهل حصوله بعد ذلك. وكذلك لا يجوز تعليق البيع على أمر مجهول الحصول، مجهول الحصول حال العقد، مو علق على أمر غير حاصل حين العقد، لا مجهول الحصول، أنه ما أدري به حاصل حين العقد أو لا. في الفرض الأول، الصورة الأولى، أنا أعلم بأنه غير حاصل، أعلم بأنه غير حاصل مثل الهلال، أعلم بأن الهلال بعد أول الذكر لم يولد، لكن في هذه الصورة لا، أنا أجهل أصلا بحصوله حين العقد حاصلا، كما إذا قلت بعتك هذه الدار إن كان اليوم يوم الجمعة، إن كان اليوم يوم الجمعة، وأنا جاهل بأنه هذا اليوم يوم الجمعة ويوم السبت، أجهل بذلك، فهذا علق على أمر مجهول الحصول حين العقد، ما أدري أنه اليوم يوم جمعة أو لا. أما إذا علق على أمر معلوم يعني مع علمه به، كما إذا قال بعتك هذه الدار، إذا كان اليوم يوم الجمعة وهو يعلم بأن اليوم يوم الجمعة، فهذا يجوز البيع،
هذا يجوز البيع بلا مشكلة
إذا علق على أمر معلوم الحصول، يعني معلوم الحصول وحاصل هو حين العقد،
فهنا يصح.
فإذا يشترط في عقد البيع التنجيز،
ويقع البيع باطلا إذا علق على أمر غير حاصل حين العقد، سواء علم بحصوله في المستقبل أو جمل حصوله. وكذلك يبطل البيع إذا علق على ماذا؟ على أمر مجهول الحصول حين العقد. لذلك قال لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله، كما لو قال بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ويجهل حصوله. ولا كذلك لا يجوز تعليق البيع على ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، وما يدري اليوم جمعة أو يوم السبت، ما يدري حين العقد. أما مع علمه به، يعني اليوم يوم جمعة ويعلقه على يوم الجمعة، فهنا فالوجه الجواز، يعني يجوز التعليق على الأمر المعلوم معلوم الحصول. هذا تمام الكلام في مسألة 56، وهي تتحدث عن شرطية التنجيز في عقد البيع وبطلان عقد البيع إذا علق على أمر غير حاصل حين العقد. أما مسألة 57 الحديث عن العقد الفاسد، وفيها كلام كثير إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.